الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما قيل بكونه من المرجحات لتقديم النهي على الأمر، وينبغي أن نلتفت إلى نكتة في المقام حاصلها أن هذه الوجوه تختلف فيما بينها، ففي بعضها يستفاد أن الجمع بين الأمر والنهي في المجمع من باب الجمع العرفي، عليكم السلام، وهذا يعني أن تقدم أحد الدليلين على الآخر في المجمع من باب إلغاء الآخر في المجمع، وإلغاء أحد الدليلين كلية أو في بعض الموارد يرجع إلى التعارض، وإذا رجع إلى التعارض فهذا يعني أن ما يقدم عليه في باب التعارض لا يوجد فيه المقتضي والملاك، وإذا انتفى المقتضي والملاك فلا يكون ذلك من ترجيح النهي على القول بالامتناع، لأن القول بالامتناع إنما هو في المورد الذي يتوفر فيه شرط النزاع، وشرط النزاع بحسب الفرض هو وجود المقتضي لكلا الدليلين، وإذا كان تقديم النهي على الأمر ولو في المجمع من باب الجمع الدلالي فهذا يكشف عن عدم وجود المقتضي، فلا يكون من تقديم النهي على القول بالامتناع. بس هذه تخففها شوي شوي. واضح هذه النكتة؟ بعض هذه الوجوه التي ترجع إلى الجمع الدلالي تقتضي أصل خروج المسألة عن محل الكلام، لأن محل الكلام في الامتناع والجواز إذا كان المقتضي لكلا الحكمين موجود في المجمع. فإذا كان الواجه في تقديم النهي مرده إلى الجمع الدلالي والذي هو يجري في باب التعارض ولو التعارض غير المستقر، فهذا يعني ماذا؟ أن أحد الدليلين لا اقتضاء له في المجمع. فإذا لا اقتضاء له في المجمع فلا يكون من باب تقديم النهي على القول بالامتناع، لأنه على القول بالامتناع والجواز لا بد من تمامية المقتضي. كيفما كان، نرجع إلى الوجه الأول الذي كان يعتمد على تقديم النهي على الأمر من باب أن الشمولية في النهي وضعية والبدلية في الأمر إطلاقية. واعترض على هذا البيان بأن كلا من الأمر والنهي يحتاج في استفادة الاستيعاب منه إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة. أما البدلية في الأمر فواضح، لأن صاحب الدليل يعترف بذلك أيضا. وأما الشمولية في النهي فللحاجة إلى مقدمات الحكمة في المتعلق، وهو الغصب في المثال، إذ لو لم يكن المتعلق وسيعا لما دل النهي على انتفاء الطبيعة، فلا بد أولا من إثبات سعة المتعلق، ثم بعد ذلك يدل يرحمكم الله النهي على انتفاء الطبيعة. البعض حاول أن يستنصر للوجه الأول أن القول باحتياج الاستيعاب في النهي إلى مقدمات الحكمة يترتب عليه تال فاسد. وإذا فسد التالي فسد المقدم. بيان ذلك أن الاستيعاب في مثل النهي لو احتاج إلى مقدمات الحكمة للزم من ذلك أنه لو استعملنا متعلق النهي في حصة أو فرد أن يكون الاستعمال على وجه الحقيقة، لكن هذا الاستعمال مجاز قطعا، استثناء النقيض التالي ماذا ينتج؟ ينتج نقيض المقدم. فإذا الاستيعاب في النهي لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة. أما بيان الملازمة المعروف من سلطان العلماء إلى وقتنا الحاضر أن الطبيعة واسم الجنس لم يوضعا للماهية المطلقة، وإنما وضعتا للماهية المنسجمة مع الإطلاق والتقييد. على اختلاف بينهم في الاصطلاح الذي يطلقونه على هذه الماهية المنسجمة، هل هو اللا بشرط القسمي أم المقسمي أم الماهية ماذا المهملة؟ لا يهم لنا اصطلاح، المهم اتفقوا على أن الموضوع له اسم الجنس ماذا ينسجم مع المطلق ومع المقيد. الآن سمينا الماهية المهملة، سمينا لا بشرط القسمي ألا بشرط المقسمي، لا يؤثر. قدر المشترك من زمن سلطان العلماء إلى وقتنا الحاضر أن اسم الجنس ماذا موضوع لمعنى ينسجم مع الإطلاق والتقييد. وعلى هذا الأساس كان استعمال اسم الجنس في الطبيعة المقيدة استعمالا حقيقيا. لبقاء المعنى المنسجم والموضوع له حين استعمال اسم الجنس في الحصة والفرد. وعليه فلو قيل لا تغصب وأريد من الغصب حصة خاصة ترتبط بالأحوال أو بالأفراد لكان معنى ذلك أن يكون هذا الاستعمال ماذا؟ حقيقيا أو مجازيا على وفق ما قدمنا، أن يكون الاستعمال ماذا؟ حقيقيا، الموضوع لمعنى ينسجم مع المطلق والمقيد. واضح ولا؟ نعم نعم. ألم يوضع لمعنى؟ كيف؟
إذا وضع للجامعة يعني مفروض لا يراد منه الخصوصي بمعنى خصوصي.
لا استعمل في وأريد منه الخصوصية فليكن.
في المجاز.
ليه؟
استعملت اللفظ في غير ما وضع له.
وضع للمعنى يعني الآن الإنسان إطلاقه على زيد يكون.
في لحظة خصوصية الجواز في لحظة الجامعة.
يكون. لا الاستعمال في الخصوصية لا بمعنى أنه. يعني الآن الخصوصية هي مصداق ذلك الجامع في هذا المعنى فيكون حقيقيا. أما بطلان التالي فباعتبار أن بالوجدان يكون قولنا لا تغصب مع إرادة بعض أفراد الغصب أو بعض أحواله مجازا، وشاهده أنه بحاجة إلى قرينة. فلو كانت مقدمات الحكمة تجري في المتعلق لما كان هذا الاستعمال على وجه المجاز، لأن عدم إرادة الإطلاق بفقدان بعض مقدمات الحكمة لا يلزم منه التجوز، وإذا بطل التالي بطل المقدم، وهو أن الاستيعاب في مثل لا تغصب بحاجة إلى مقدمات الحكمة، بل يثبت أن دلالة لا تغصب على العموم نشأت من وقوع الطبيعة في حيز النهي أو النفي، ولازمه سريان الحكم إلى ماذا؟ إلى جميع الأفراد. هذا هو الاستنصار للوجه الأول والدفاع عنه. المصنف رحمة الله عليه في مقام محاكمة المستشكل والمدافع يقدم لنا بيانا. سوف يأتي الحديث عنه مفصلا في أدوات العموم، وحاصله أن النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي لا إشكال في دلالتها على الاستيعاب، ولم يختلف في ذلك أحد من أهل التحقيق، وإنما الخلاف في أن هذه الدلالة هل هي متمحضة بحكم العقل بأن الطبيعة تنتفي بانتفاء أفرادها، أم أنها بحاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول النفي أو النهي؟ ابتداء يرى المصنف رحمة الله عليه أن أداة النفي وأداة النهي قد وضعتا في اللغة لنفي أو للنهي عما يراد من المدخول والواقع في حيزهما، والأداة لوحدها لا تثبت المراد من المدخول. فإذا في مرحلة سابقة بحاجة إلى إثبات ما يراد من المدخول ليأتي النهي أو النفي ويستوعب ولو بالالتزام ما يراد من المدخول، سواء كان المراد منه وسيعا أم ضيقا. ففي قولنا لا تكذب وفي قولنا لا تكذب في غير حال الإصلاح، في كليهما الجملة تدل على الاستيعاب. غاية الأمر المستوعب في أحدهما واسع الدائرة وفي الأخرى ضيق الدائرة. فكما أن ضيق الدائرة بحاجة إلى دال يدل على التضييق، كذلك فإن سعة الدائرة بحاجة إلى دال يدل على التوسع. والفرق بينهما في شيء آخر ليس بفارق، وهو أن ما يدل على التضييق عادة هو لفظ، ولكن ما يدل على التوسعة هو قرينة عامة يعبر عنها بماذا؟ بمقدمات الحكمة. فهذا يدل على أن استفادة الاستيعاب والشمول من لا تقصد بحاجة إلى ماذا؟ إلى مقدمات الحكمة. فالحق مع المستشكل. نعم، على مبنى ما قبل سلطان العلماء لا نحتاج إلى ذلك، لكون الجنس، لكون لفظ الذي يدل على الجنس يدل على الاستيعاب ماذا؟ وضعا. ولكن هذه النظرية قد بلت وأكل الدهر عليها ولم يشرب وغصمت. نعم. هذا أحسن الشيخ فادي هو يعلق، نحن علقنا اليوم ما بنعلق. لكن في ختام البحث يشير المصنف إلى ما سوف يذكره في أدوات العموم في مثل لفظة كل، حيث إنه يظهر منه بدوا هناك أنه يفصل بين أدوات العموم، فما كان من قبيل كل أي يدل وضعا على الاستيعاب لا يحتاج إلى إجراء الإطلاق في مدخولها، وهو كلمة رجل في قولنا أكرم كل رجل. وذلك لأن الظاهر أن كلمة كل موضوعة لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه. وكلمة كل وكلمة رجل تصلح للانطباق على جميع أفراد هذه الطبيعة. فحينئذ لا نحتاج إلى إجراء الإطلاق في المدخول، لأن وظيفة الإطلاق ومقدمات الحكمة ليس هو بيان الصلاحية، بل هو بيان المراد. والصلاحية من اقتضاءات ذات اللفظ، فإرادة الاستيعاب من كل حينئذ لا يتوقف على مقدمات الحكمة. وحينئذ فلو قلنا أن النهي أو النفي الداخلين على النكرة قد وضعا أيضا للاستيعاب، وهما من أدوات العموم، فيصبح مثل كل يستوعبان ما يصلح المدخول للانطباق عليه، فلا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. نقرأ هذا المقدار بعد قوله وقد أورد عليه، يعني على أصل الوجه الأول. قال وقد أورد عليه بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بتوسط مقدمات الحكمة وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام لترتب على ذلك تال فاسد، لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب يكون على وجه الحقيقة، وهذا واضح الفساد. فإذا بطل التالي بطل المقدم، فماذا تكون النتيجة؟ فتكون أذفاء النتيجة دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع أفراد ضرورة عدم الانتهاء عن الطبيعة أو انتفاء الطبيعة إلا بالانتهاء عن جميع أو انتفائه. قلت الآن قلت ابتداء يؤيد ماذا؟ الإيراد على الوجه الأول. دلالتهما على العموم والاستيعاب، إذا دلالتها صحيحة، دلالتهما على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر، لكنه الإنكار وين البحث؟ لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما، فيختلف سعة وضيقا بحسب اختلاف ما يراد من المتعلق. مرة بتستوعب 100 رجل ومرة بتستوعب 50 رجل بحسب القيد الذي تضيفه إلى المتعلق. فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد منه الطبيعة مطلقة وبلا قيد، ولا يكاد يستظهر الإطلاق وبلا قيد مع عدم وجود دلالة خاصة إلا من القرينة العامة المسمات بمقدمات الحكمة. واضح العبارة؟ ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بدال خاص، بالخصوص يعني بدال خاص، إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة، بحيث لو لم تجري مقدمات الحكمة، لو لم يكن هناك قرينة الحكمة، متى لا يكون هناك قرينة الحكمة؟ كما لو لم يكن المتكلم في يعني اختل قيد من مقدمة من مقدمات الحكمة، بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان لم يكن يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة، وذلك لا ينافي دلالتهما على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق. إذا الفرض عدم الدلالة على أنه المقيد أو المطلق إذا كان مهملا، لأنه في مقام ليس في مقام بيان، يبقى أنه يستوعب ما يراد من الطبيعة. غاية الأمر في مقام الإثبات الأمر بالنسبة لنا مجملون. اللهم إلا أن يقال يريد أن يلحق النهي والنفي في سياق النكرة في سياق النفي أو النهي، يريد أن يلحقها بماذا؟ بمثل كل. اللهم إلا أن يقال إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية، ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق، كما ربما يدعى ذلك في مثل كل، وإن مثل لفظة كل تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل، يعني جميع ما يصلح الرجل للانطباق عليه، من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة، ولا بشرط، لأن اسم الجنس عند صاحب الكفاية كما سوف يأتي موضوعا للطبيعة المهملة أي المجردة عن أي شرط، حتى قولنا لا بالشرط كما سوف يأتي في محله، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة ولا بشرط في دلالته على الاستيعاب، وإن كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه خاصا بلا قرينة، لأنه حينئذ على طريقة تعدد الدال والمدلول، لا فيه يعني لا في أداة العموم، لا في مثل لفظ كل بحسب العبارة مثل لفظ كل، لا فيه لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا فيه يعني في المدخول إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول، لعدم استعماله إلا فيما وضع له والخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر. وتكملة هذا البحث إن شاء الله تأتي في أدوات العموم. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها القدماء من علماء الأصول هو أن ما نحن فيه من مصاديق قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهذا الدليل كما ترى إنما يجري في الواجبات المضيقة ولا يجري في الواجبات موسعة. فمثلا لو دخلت نجاسة إلى المسجد فإذا كان تطهير النجاسة وإزالة النجاسة عن المسجد من الواجبات الفورية وليس لدينا إلا ماء مغصوب، فت تطهير المسجد يعني أننا قدمنا جانب النفع على جانب الفساد، لأن في الأمر بالإزالة مصلحة ومنفعة، بينما الغصب إنما نهى عنه لوجود مفسدة، بينما لو كان الأمر بالإزالة ليس من الواجبات الفورية بل أمره موسع، فلا يدور الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة لإمكان استيفاء المنفعة واجتناب ماذا؟ المفسدة. أنتظر، إذا لم يكن واجب فوري أنتظر إلى أن يوجد ماء عادي فأكون قد اجتنبت عن مفسدة الغصب، وأكون ماذا؟ قد جلبت منفعة إزالة النجاسة. إذن حتى تجري هذه القاعدة لابد أن يكون ماذا؟ واجب فوري، واجب مضيق، منحصر، ما شئت فعبر. فهنا مقدمتان، الأولى بمثابة الكبرى، وهي قاعدة أولوية دفع المفسدة عن جلب المنفعة، ومدرك هذه الكبرى واضح، لأن ترك الواجب غاية ما يؤدي إلى الحرمان عن منفعة الفعل، بينما ترك امتثال الحرام يؤدي إلى الوقوع في المفسدة. فترك الواجب لا يؤدي إلى مفسدة بخلاف ترك امتثال الحرام. المقدمة الثانية أن ما نحن فيه من صغريات هذه القاعدة، وهذا واضح بالشرط الذي أشرنا إليه، يعني ماذا؟ أن يكون في المضيقات وفي صورة الانحصار، فيكون من مصاديق دوران الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة. يقول: ومنها أن دفع المفسدة أولى من جلب منفعة، وقد أورد عليه في القوانين، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.